العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الأحزاب في الآية 36: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا من نافلة القول أن يقال أن هالجلسة المباركة إن شاء الله بتكون مباركة بسبب حضوركم وبسبب التقرب الذي يصدر منها وبسبب الأعمال الصالحة. هذه الجلسة إن شاء الله حتكون هي مستمرة في كل أسبوع في سابق عصير. موضوعها سيدور حول الشيعة والتشيع. لما لهذا البحث من شقوق كثيرة جدا، ولما لهذه الشقوق من مجهولية بها عند من يعتنق التشيع أو عند الشيعة. بواقع إذا بقي الشيعي، مع أنه هذا اللي بيميزه هو عن بقية المذاهب، وهذا اللي بيجعل أنه ما يتمسك به هو الدين الإسلامي الحقيقي، هو الدين الذي أنزل على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الحيف أن يكون الإنسان الشيعي يتميز بالاعتقاد بالتشيع، بالاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يعرف لا الكثير ولا القليل عن معنى الإمامة وعن أجزائها وشرائطها، عما دار على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، عن المراحل التي مرت على الشيعة عبر العصور، وغير ذلك مما سيبحث إن شاء الله في الأيام أو في الزمن. لذلك شرعنا في الجلسة قبل 60 أو سنة ونصف، عندما كان العدو الصهيوني شاكما على صدورنا، ونحمد الله جل وعلا على هذه النعمة بأن تحررت هذه الأرض. وبالواقع هي تحررت بفضل الله جل وعلا أولا، وعلى أيدي المؤمنين الشرفاء الأبرار، وهي من مدعاة هذا التحرير، هو من مدعاة الحمد والشكر لله جل وعلا. وأثبت وإنت هذا مش موضوع بحثنا، لكن أثبت أن التشيع له خصوصية حتى عند الله جل وعلا، لأن التحرير كان صح بسواعد المجاهدين، بس في تدخل إليه كبير، وحتى أصحاب أو حتى أرباب المجاهدين ما فيهم يقولوا بل قالوا معترفين بفضل الله جل وعلا. بنظر القاصر أنا أن الله جل وعلا تدخل بأمر أساسي كان يتدخل به في نصرة الأنبياء في حركاتهم ضد الأعداء. الله ما يتدخل أنه ينزل ناس آثم، وإن نزل ملائك آثلت من جنتهم 3000 من الملائكة في بدر وغير ذلك من المعارك، لكن الأمر الأساسي اللي الله بينصر فيه عباد المؤمنين هو الخوف والرعب. بدب الرعب في قلوب الأعداء، بدب الخوف في قلوب الأعداء. اليهود بالخصوص باعتبار أنهم أرذل الأمم، أرذل الأمم من لدن أنزل عليهم التوراة من زمان موسى على نبينا وآله عليه السلام، وكانوا يقتلون الأنبياء عند كل صلاة. لذلك المولى جل وعلا بالإضافة إلى كتابة الذل والمحكم وأنهم باءوا بغضب من الله عليهم، بالإضافة إلى كل ذلك أنهم لا يواجهون المؤمن كما قال الله في سورة الحشر: لا يقاتلونكم إلا لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فالله جل وعلا تفضل على الشيعة بأن نصرهم بأن ألقى الرعب في قلوب اليهود عندما واجه اليهود الشيعة والتشيعة. واجه اليهود بقية الطوائف، أو واجه اليهود بقية المسلمين أو بقية العرب، لكن لما ما كانوا تحت راية الإيمان، لما ما كانوا تحت راية الإسلام، كانوا تحت رايات سنة إما أممية أو قومية أو من طلقات أخرى غير إلهية، فأوكلهم الله إلى أنفسهم. وشفنا كيف كان الخزي والذل على العرب وعلى من قابل اليهود تحت غير راية الدين، تحت غير راية الإيمان والإسلام. على كل من هذه نعمة كبرى مما يحمد الله جل وعلا عليها، لكن محل الشهد ان هذه الجلسة المباركة ابتدأت بالواقع قبل يعني قبل طبعا توقفت بزمن اهل فهم توقفت بسبب كانت الحوالية الامنية للسئلة بعد ما ارتفع بالواقع العائق الامني، فرجعت حينئذ الجلسة الى منطقة. ورجعنا نحن نبحث بنفس الموضوع، ما دام رجعنا نبحث بنفس الموضوع فتقدم سابقا البحث عن معنى الصحابي وحكمه، حكمه انه هل الصحابي عادل او ليس. وخلاصة ما قد تقدم انه رأي الشيعة بالصحابي انه الصحابي على ثلاثة اقسام، قسم فيهم مؤمنين والمؤمنون على مراتب، في قسم منهم واصل الى اعلى مراتب الايمان مثل سليمان، بقسم من الصحابة مؤمنين لكن مؤمنين عاديين ليس يكون مثل مثل او مثل مثل. قسم ثاني من الصحابة منافقون، وكان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستبطن الكفر، او المنافق يستبطن الكفر ويظهر التشهد او اعلان الشهادة. القسم الثالث من الصحابة مجهولون حال عندنا، من هل كانوا من المنافقين او لا، كانوا من المؤمنين او لا. يعني اتصور ان النبي بخطبة الغدير كان يخطب على مرأة ومسمع من 124,000، ومصطلح الصحابي هو كل من رأى النبي فهو صحابي. هل 124,000 يعني احنا عنا يعني عنا نحن كبشر عاديين ملفتهم؟ ما عنا. نعرف قصة المؤمنين، نعرف قصة المنافقين، والبقية بيكونوا مشهورين حال. تقدم البحث ان لفظ الشيعة تم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل التشيع والاسلام هما شيئان، بل تقل ان التشيع هو استمرار للدين الاسلامي الذي انزل على قلب النبي الاعظم صلى الله عليه وآله. لم يكن التشيع شيء اخر غير مسألة الإسلام الذي انتشر من لدن من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ارتحاله إلى غزوة أحد. تقدم أن هذا الشيء تم نشوءه على يد رسول الله، وأيضا تقدم معنى التشيع أو معنى الشيعة متى بيكون الإنسان شيعي. طبعا هلأ في قسم كبير من علماء السنة بيقول نحن شيعي، لا لأنه عم يحرفوا بمعنى الشيعة، بيجعل معنى الشيعة هو المحب لعلي، بقولوا ما نحن منحب علي فإذا نحن من الشيعة. بالواقع معنى التشيع لا، معنى التشيع إنه ركيزة أساسية هو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله وسلامه. لازم هذا الاعتقاد انك تحبهم، لازم الاعتقاد انك تتنفس فيهم، لازم الاعتقاد انك تقتدي بهم، لازم الاعتقاد انك تاخذ عنهم علومك وعقائدك وكل ما له الدخل في خيرة الوجود والسلوك نحو الله جل وعلا. هذا ما قد تقدم سابقا. طبعا شوي اطلنا بشرح وقد مرت مع الابحاث الاخيره. لابد ان نبحث، ما بينا ما رح نبحث في الشيعة والتشيع، لابد ان نبحث في الامامة او الخليفة. وعبرنا عن ذلك بالترديد لانه خلافة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنظرنا إيماني بنظر السنة في ليه في فرق بينكم، سيبان الفرق فيما بعد. بس على نحو الخلاصة نحن نشوف ان مقام رسول الله منصب اليه لا يمكن لأحد ان يحتله الا اذا كان بنفس مواصفات رسول الله صلى الله عليه وآله. هم لا بيعتبروا ان هذا المقام له بس جنب سياسي، وإدارة شؤون العباد مثل مثل أي سلطان، مثل مثل أي حاكم، مثل مثل أي ملك، بس عليه أن يسير على ضوء الكتاب والسنة. أكثر من ذلك كما تطرأ فيما بعد أنه أني فيما بعد تيهوا حتى استراف العدل مشترك. لذلك بتلاقي حتى في أبحاثهم العقائدية والفقهية أن السلطان وإن ظلم وإن فسق وإن جار ما بيجوز الخروج عليه، معناته انه عم يسلموا انه يدخل الجانب السياسي في مقام خليفي، وان كان يسوس العباد على ضوء اهوائه وارائه، بل وان كان على خلاف كتاب الله وسنته. الواقع لا بد من البحث الامومي للخليفي، لكن قبل هذا البحث خلينا نشوف، خلينا نتجرب، مش نتجرب بانه نتجرب عمليا، لا نتجرب نظريا، لأن الشغل إذا أنت بتدركه لابد بالأول أن تطلع منه تنظر لإلى بنظرة عقلية، تنظر لإلى بنظرة عقلية، لأن الإمام من جملة الأمور الاعتقادية، وكون من الأمور الاعتقادية ما بيجوز فيها التقليد، لابد فيها من الاجتهاد، والاجتهاد ما بيكفي وراء أنك أنت تنظر لإلى نظرة تابع، بدك تنظر لإلى نظرة المالك للدليل، عندك دليل على صحته، عندك دليل على إثباتها، عندك دليل على إبطال نقيضها وعلى إبطال ضدها. حتى تملك الدليل لابد أن تنظر لها نظرة عقلية. إذا بدك تنظر لها نظرة عقلية بدك تطلع منها وتشوفها. إذا طلعت من مسألة إيه الخلافي أو الإمامي ونظرتك تجد أن العقل حاسس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للخليفة شو لازم كمان؟ بتلاقي ان العقل بيقول لك انه قدام رسول الله ثلاثة احتمالات ما له غاية، اما ان رسول الله يسكت ويهمل مسألة الخليفة بس بيشتغل بالامور الحاضرة، مسألة الخليفة بيتركها لله للمسلمين للشياطين للمؤمنين، بيسكت ويهمل مسألة الخلافة على الأمور. فالاحتمال احتمال فيه لا أن يكون النبي مهد في مسألة الخلافة إلى الأمة، جعل أمر الخلافة إلى الأمة، وأن الأمة هن بيدبروا عبر طريقة وعبر مسلك وعبر بيان من رسول الله، عبر هذا الشيء بدبر امر الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثالث ان ينصر على الخليفة من بعده، ما في احتمال ممكن في احتمال عقلي بس سترى بطلان انك تقول انه ان يكل الامر الى الكفار ليدبر امر خلافة المسلمين، هذا مش ممكن، لأن الكفر مدام لا يؤمن بهذا الشرع ولا يؤمن بهذا الدين، فكيف يمكن للنبي الأعظم وقد جاهد في سبيل إعلاء الدين 23 سنة أن يمكن الأمر تدبير الخلافة إلى عدو الكفار ويقول والله أنتوا شوفوا كيف بك تردوا خلافة المسلمين؟ فإذا الأمر بدور باحتمالات كريتي لا رابع لها على الكفر. مدام الأمر بدور في الاحتمالات كريتي خلينا نشوف كل احتمال، وهذا الدليل العقلي بيسموه دليل الصبر والتقسيم، يعني اي مسألة انت بتدركها لازم تجزئها، لما بتجزئها بتشوف كل جزء لحال، لما بتبطل كل الاحتمالات وبيثبت عندك احتمال اكيد بتكون انت تمسكت وصلت الى الاحتمال بدليل عقلي، مش بتكون تابع، بتكون مجتهد، بتكون عالم بما تعتقد. اما الاحتمال الاول ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا عن امر الخليفي مهملا لامر الامام على الكون، يرده اولا ان النبي صلى الله عليه واله اخبر بوقوع الاختلاف في امته، اخبر بالحديث المستفيض المشهور ستفترق امتي على 73 فرقة، واحدة ناشية والباقي في النار. طيب لعلمه باختلاف اصحابه من بعد، من الممكن تقلي ستفترق امتي مش في زمن اصحابه؟ لا، لاصحابه بيكونوا متبعين، يمكن يختلفوا في زمان التابعين او تابعي التابعين. بيقول لك الآية القرآنية في سورة آل عمران الآية 144، يقول الله: وما محمد إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. القرآن من عم يخاطب؟ عم يخاطب الموجودين في زمن رسول الله، عم يخاطب الصحابة. لما كان عم يخاطب الصحابة عم يقول لهم إذا مات النبي أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والانقلاب هو الرجوع القهقرة، هو الإدبار عن الدين. فإذا النبي لما قال ستفترق أمتي يعني سيبتدئ الخلاف من زمن الصحابة. بالإضافة إلى ذلك أخبار الحوض، ونحن سابقا قبل ما ننقطع ذكرنا أخبار الحوض، بس رح نذكر بس خبر واحد أورده البخاري في صحيحه في الجزء السابع صفحة 50. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض. يحلؤون أي يمنعون. فيحلؤون عن الحوض فأقول: يا رب أصحاب. فيقول الله: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهر. طيب مع وجود الخبر ومع وجود الآية، فإذا النبي عالم باختلاف الصحابي من بعد. إذا كان يعلم باختلاف الصحابي من بعد ويعلم أن هذا الاختلاف هو السبب في اختلاف أمة النبي إلى يوم القيامة، لأن الاختلاف رح يولد مذاهب ورح يولد فرق. هلا أنا وأنت نختلف بطهارة أهل الكتاب وبنجوز أهل الكتاب، يعني هلا شيعيا بالفقه بتلاقي مقيد تابع لمقلد بيقول بالطهارة طهارة الكتاب، ثاني تابع لمرجع بيقول بنجس. بس هذا الخلاف ما بيولد مذاهب، ليه؟ لأنه كل منهما عم ينظر إلى الآخر إنه معذور. ما احتمال أن يكون الأول الناظر مخطئ؟ أنت لما عم تقلد أو لما عم تجتهد بتقول بطهارة الكتاب بالضبط احتمال الخطأ، وإذا بيقولوا بغفرت لله العالم. لما أنت عم تحتمل الخطأ بحقك وعما تعذر الطرف التاني ما بيصير هالخلاف يوصل الى فرق ومزيج. لذلك دينا الخلاف بالفتوى ما بيشك في المزيج، بخلاف الاختلاف في العقائد. لما بنختلف بالعقائد اولا عم نقطع بصحة ما نذهب اليه. نحن الشيعة لما بنقول انه الامامة الى امير المؤمنين مش بنقول والله ويحتمل الغلط او الخطأ، نجزم بالصحة. اثنين، ما عم ننظر الى الاخرين ومنعذرهم، منقول انهم معذورين، منقول ان المطلع منهم سيعاقب غدا يوم الدين. طبعا نحن هيك منقوله، هي كمان بيقولوا بحقنا الكبيرة. لما بيكون الاختلاف مش معذر، ما في تعذير، وبيكون على نحو الجزم، بده يوصل الخلاف الى مذاهب الى فرق. فإذا يعلم النبي أن الاختلاف بين الصحابي سيولد اختلافا في المذاهب وسيولد اختلافا مذهبيا في أمته، أيعقل أن النبي بعد ما أسس الأساس كله يترك من دون أن يبين الناقص بين الحق والباطل عند بوادر الخلاف، عند بروز الخلاف، عند ظهور الخلاف؟ هذا أولا. اثنين، ان هذا كان على صريح ضد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك المدينة فقط في حرب او غزوة او في سفر الا واستخلف عليها اميرا من بعد، مع انه عم يترك المدينة مدة شهر، مدة 10 ايام، مدة 20 يوم، وبده يرجع. فنجعل على المدينة امير من قبل رسول الله، ومين عم يضل بالمدينة يضل النبي؟ عم يضل النساء والصبيان. إلا في غزوة، طبعا في هذا
كان ديدنه قائم على استسلاف ابن ام مكتوم رجل اعمى ضرير. وطبعا لانه بسبب انه ما بيضل حدا من الرجال كل عم يطلع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عم يخلي امير على المدينة خليفه لرسول الله عليه وسلم. لذلك لما في الا في غزوة تبوك ترك النبي على المدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم. ويوم قالوا له لامير المؤمنين انه قلاك ما مضبوط انه قلاك رسول الله تركك عن قلة عن بغض وامرك على النساء والصبيان والنبي بعد ما توغل في السفر فلحقه قال له شو عم يقول سئت عنه حديث المنزل قال له الا قرض ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد. وبهالمورد فقط ترك امير المؤمنين لانه بغزوة تبوك تخلف المنافقون. لما تخلف المنافقون اضطر النبي يترك امير المؤمنين على المدينة ما عادش يناسب انه يترك لهم واحد بمستوى ابن ام مكتوم لانه بده واحد كشخص كذات رسول الله ما في الا امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب اذا كان ديدن قائم على ترك الخليفة في المدينة كلما تركها ايعقل ان يكون ترك ديدن عندما دان اجله وعلم بارتحاله الى الرفيق الاعلى؟ فاذا لابد ان يترك خليفة على الامة الاسلامية. هذا الامر الثاني. الامر الثالث انه اذا من نقول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهمل امر الامام والخليفة او كتف عنه لك لعد حينئذ متهاونا. يعد متهاون لما؟ لانه تعال شوف انت سيرة العقلاء. في سيرة العقلاء كل شخص اذا اسس امرا عظيما امرا عظيما مش يعمل لي ان الجيز ويموت وما يعملش على خليفة ولا يعد حين الانتهاب. اما اذا انشأ اوجد اسس امرا عظيما مثل واحد مثلا اوجد مصنع وعنده 20 ولد اذا ترك هالمعمل بينتهم من دون ما يوصي طبعا حال قول 20 انه في جماعة منهم بيعرف يديروا المعمل والباقي اذا استلموه بدهم يخربوه. فاذا ترك امر هالمعمل وما عين من يستلم المعمل من بعده أو المزرعة أو أي أمر عظيم لعد حينئذ متهاونا. أيعقل أن ننسب التهاون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على خلاف حكمته؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم يضع الشيء في مواضعه. من هنا بتبين أن الاحتمال الأول أمر إهمال الخليفة أو السكوت عنا أمر احتمال مرفوض ما بيصح. الاحتمال الثاني ان يكون النبي صلى الله عليه واله وسلم اوكل امر الخليفة والامام الى العلم من خلال مبدا الشورى ان يتشاور بعضهم وهم عين الخليفة على انفسهم. بالواقع بالنسبه الى هذا الامر الثاني مردود. اولا لا يوجد نص نبوي لا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على أصالة الشورى في أمر الخلافة أو الإمامة. إن قلت ما في داعي للنص النبوي لأنه في نصوص بتدل على الشورى في القرآن ونصوص الشورى في القرآن عامة بتشمل الخلافة وبتشمل غيرها. وإذا في دليل ولو بالعموم على شيء ما في داعي بعد إن دلل عليه المولى أو النبي بالخصوص. إن قلت أنه تكفي النصوص القرآنية قلت أن النصوص القرآنية اللي بتدل على الشورى آيتان لا ثالث لهما. فتش القرآن من أوله إلى آخره بتلاقي في آيتان بتدل على نصوص الشورى. الآية الأولى في سورة آل عمران في الآية 199 قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. ايه محل الشيء وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اعتمد السنة على الآية والآيتين التي سيأتي بحثها فيما بعد أنه مسألة الخلاف حينئذ المولى جل وعلا شرعها من خلال الشورى بين الأمم. بالواقع الرد عليهم أن هذه الآية في سورة البقرة هي أولا نزلت بعد واقعة أحد، هذا من جهة. من جهة ثانية إذا رجعت أنت إلى سورة آل عمران تجد أن النازل بعد واقعة أحد هو من الآية 139 إلى الآية 179، مش آية مجموعة آية. تبتدأ بقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح، لأنهم ببدر انتصر بأحد حينئذ وقع عليهم خسارة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أنتم انتصرتم ببدر، هل انتصروا بأحد؟ إلى بقية الآيات لأنه ما فينا نذكرها حينئذ كلها. بس محل الشاهد أن الله جل وعلا أنزل من جملتها هذه الآية في سورة آل عمران وهي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالواقع بالنسبة إلى هذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر في هذه الآية بأن يشاور الصحابي وشاورهم في الأمر. بحسب السياق شو بتستفيد؟ تستفيد أمرين. تستفيد أولا أنه مبدأ الشورى مش للأمي، مبدأ الشورى للنبي، لأنه الله ما خاطب الأمي بالمشورة، خاطب النبي بأن يشاور. وإذا على خلاف المدة عندهم أني عم يقولوا أنه الأمي بعد وفاة رسول الله أمرت بأن تتشاور، طيب النص ما بيقولش وليتشاور المسلمون بعد رسول الله، ما فيش شك نصورة. نص القرآن أنزل على النبي، أمر النبي بأن يشاور وشاورهم. طيب الأمر بأن النبي يشاور ما بينفع هذه الشورى بعد وفاة النبي، لأنه أي تكليف ما بتوجهه لشخص بينتفي بموته، بس يتوفى النبي كل تكليف ثبت بحقه الشخصي حينئذ بينتفي، ما عادش إنه موت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنه لفظ في الأمر شهود وشاورهم في الأمر. إذا بتنظر في سياق الآيات كلها المراد بالأمر هو أمر الحروب ليس إلا، مش شاورهم في الأمر في أي شيء. لكن النبي شاورهم عندما أراد أن يزوج ابنته الزهراء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هل أنت رأيت في سيرة النبي أن النبي كان يشاور الصحابي في أي أمر شخصي من أموره؟ هل كان يشاورهم في أي أمر عام؟ ما كان يشاورهم إلا في الحروب فقط، وهذه نقطة مغفول عنها، ما حد عملت فكرة. لذلك بتلاقي مثلا في كتاب الواقدي إنه كتاب المغازي في الجزء الثاني صفحة 580 عن أبي هريرة قال فلم أرى أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله. بس شوف شو محل الشهد، نص عبارة أبي هريرة بقول وكانت مشاورته أصحابه في الحرب فقط، بس كان يشاورهم بالحرب ما كان يشاورهم بأي شيء. وهي السيرة بين أيدينا، خذ كتاب سيرة ابن هشام، خذ كتاب سيرة ابن إسحاق، خذ أي كتاب، ما بتلاقي إنه النبي والله كان يشاور أصحابه في أي شيء، بس كان يشاورهم في الحروب فقط. لما كان يشاورهم في الحروب والأمر وجه إليه ما وجه للمسلمين، فإذا الآية أجنبية عن المدعي، يعني أجنبية عن مسألة الخليفي، ما أجنبية عن مسألة تأصيل الشورى في أمر الخليفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة ليس إلا، النبي في كل الحروب كان يشاور الصحابة، بدك الخندق حتى في الخندق كان يشاور. هو بيعرف شو لازم يعمل بس كان يشاورهم لغرض. هذا الغرض بينقسم تبعا لشخصية الصحابي. إذا كان الصحابي مؤمن فمشاورته حتى يبرز ما عنده من حكمة من جهة ولحتى يحس على الحرب من جهة تانية. هلا بالله عليك من الناحية المنطقية لما بتكون جماعة ماشي بطريق وعليهم قائد، إذا ظل هالقائد يعطي أوامر 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 من دون ما ياخذ آرائهم، ما بيحسوا حالهم أنهم جزء أساسي من الحمل، بيحسوا حالهم جزء بس مش أساسي. أما كل ما أنه صار عندهم مشكلة أو كل ما نزلوا بمحل بيقعد أمير الحمل بشاورهم وما نروح وما نيجي، بصير كل يحب الحمل يحس حاله أنه هو جزء أساسي بالحمل. لما بتحس أنه بالمشورة النبي لإلك بالحرب أنك أنت جزء أساسي بالحرب، بتبذل كل طاقتك في الحرب بخلاف ما لو كنت بس حينئذ موضوع تتلقى الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان مؤمن. أما إذا كان منافق يعني يستبطل الكفر، وجيت أنت عم تشوره بالحرب، شفت لك شي حرب هي نزهة، شفت لك حرب من دون دم، شفت لك حرب من دون صعاب، شفت لك حرب من دون سك الركاب، لما بتشاور المنافق وين بده ينظر؟ هو بده ينظر بنقاط الضعف في الحرب، ما راح ينظر الى النصر، راح يبلش بالتخذيل، يقول لك انه ما في داعي تحاربه، ما هني هيك وهني هيك، ولو تركت ولو عملت ولو كان، بيكون ابرزت حسكة النفاق من قلبه وبينت للمسلمين انه هذا من جملة المنافقين. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانت اذا بدك تشوف كل الحروب بكل شاور، بس انا راح نقول لك بس نص عن بدر. في بدر شاور النبي اصحابه، بس لك الخبث هني شو عملوا بالنقل، كل شيء بيخصوا اصنام عندهم حاولوا انه يوصلوا لنا مبتورا. ببدر شاور النبي ابو بكر وشاور عمر وشاور المقداد وشاور جملة من الصحابة لنقل لنا قول ابو بكر وقول عمر وقول المقداد. بس شوف مثلا ابن هشام في سيرته في الجزء الثاني صفحة 253 بيقول: واتاه للنبي الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم، لان النبي بس عرف ان القاصي صار بالقرب من المدينه طلع لحتى يغزو القاصي، فبعت ابو سفيان الرسول الى قريش. اجت طلعت قريش، طلعت قريش بقبضها وقبيضها، حتى انه الشخص منهم اذا ما كان يقدر على الحرب كان يستاجر ويطلع واحد، واي واحد ما كانش لا بالعير ولا بالجيش كان يعير، عشان يطلع مثل لا في العير ولا في النفير، طلع المثل من قصة بدر، بس بدر من ذلك الجانب من جانب المشركين. فلما اجى الخبر النبي انه طلعت قريش كلها بقضها وقضيتها، واتاه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس، فاستشار بالحق. فقام ابو بكر نص الخبر، فقال واحسن. طب خي شو قال؟ خلينا نعرف شو قال. اغفل لك مقولة القول، مضمون القول، ابن هشام قال واحسن بالقول، بس شو قال؟ سكت. فقال واحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال واحسن، ثم قام المقداد، ثم قامت الانصار. خي شو قالوا؟ سكر على الموضوع، لا لانه شغلي بتنسوا. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في الجزء الثالث صفحة حديث رقمه 1403 بيقول: فتكلم ابو بكر فاعرض عنه. الحمد لله يعني ما اتفقوا كيف بدني يزور الحقائق، ما كل واحد عاد يزورها من جهته وبزمن مختلف عن زمن التاني، ما ضبطت معنى التزوير. فتكلم ابو بكر فاعرض عنه. طيب لما اعرض عنه يعني حاكي كلام مش منيح ما بيناسب. ثم تكلم عمر فأعرض عنه، ثم فقام المقتد. ما ذكر سؤال، لنقل سؤال الكل نقله الواقدي في مغازيه. شوف سؤال عمر، قال لما استشار قال له: يا رسول الله إنها والله قريش وعز، والله ما ذلت منذ عزت، والله ما آمنت منذ كفرت، والله لا تسلم عزها أبدا. ولتقاتلنك فاتهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته. إذا أنت تنظر لها النص، هذا النص إذا تطلع فيه هذا عم يهول بقوة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان هيك أعرض عنه النبي. أبو بكر المكي، شوف سؤال المقداد، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امضي لأمر الله فنحن معك. قريش قوي ضعيف صغير وسط بإلنا خصة، إلنا خصة، الله شو أمرك انش لنش معك، امضي لأمر الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو صرت بنا إلى برك الغماد. وبرك الغماد هي من وراء مكة بخمس ليال سير من وراء الساحل من ميال البحر، تقريبا هي بين وبين مكة شي حينئذ يعني بحدود شي بيقولوا انه يعني شي مية مية وشوي من الفراسخ. بيقول: والذي بعثك بالحق لو صرت بنا الى برك الغماد لسرنا معك. فقال له رسول الله خيرا ودعا له بخير. ثم قال رسول الله: اشيروا علي ايها الناس، خاطب الناس كلها خطاب واحد مش كل شخص بالحال، وإنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدار إلا في داخل المدينة. لا، وذلك أنهم شرطوا له في بيعة العقد، أنهم شرطوا له أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم، تمنعوا مما تمنع منه نفسك وولدك في داخل الدور في داخل المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أجب. فقال: إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره، وإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن كل ما جئت به حق، وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامضي يا نبي الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه معك، فما بقي منا لخضناه معك ما بقي منا رجل، وصل من شئ واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط، وما لي بها من علم، وما نكره أن يلقانا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عين. لما فرغ سعد من المشورة ألقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرف أن الأنصار معه، هني جلب المنافقين النايم، هني جلب المنافقين من قريش، لما عرف أن الأنصار معه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيروا على بركة الله على الحرب، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما العير أو النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، يعني القتال مش العيد. قال في الخبر الراوي الخبر: وأرانا رسول الله مصارعهم يومئذ، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يقول لهم إنه هذا راح يموت أبو جهل، هذا راح يموت فلان، هذا راح يموت فلان، فما عدا كل رجل مصرعه، فعلم القوم أنهم يلاقون القتال وأن العير تفلت ورجوا النصر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الناس في الحرب ليس إلا، والآية حينئذ أجنبية. لكن عطفا على ما مضى أنه إذا كان منافق بتبرز حسكة النفاق من جهة التخذيل كما وقع مع عمر وكما وقع مع أبي بكر، لذلك المولى جل وعلا في سورة النبي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذا النفاق، الله بده يخرج، كيف بده يخرج؟ بيقول: ولو نشاء لأريناكهم، انه فرجيك عليهم كل واحد بصوت، فلعرفتهم بسيماهم، تعرفهم كل واحد بشخص، بس في طريقة تانية رح تعرفهم. شي قال: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أي أعمال؟ قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الجهاد وين بيكون؟ بيكون بالحرب. فإذا لحن القول رح يكون بالحرب. فإذا كان النبي يشاور الصحابي حتى يبرز حسكة النفاق من صدور المنافقين، حتى يعرفوا مش بالنسبة للنبي، حتى يعرفوا بالنسبة إلى بقية المسلمين. بناء على ذلك وشاورهم في الأمر، فإذا ما إلى ربط بمسألة الشورى في الخلاف على النفاق. هذه الآية. أما الآية الثانية وهي قول الله جل وعلا في سورة الشورى في الآية 38، قال تعالى: الذين استجابوا لربي وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. عم يتكلم عن المسلمين. لما قال وأمرهم شورى بينهم اعتبروا أنه هالآية أوضح دلالة من السابق، وانه هاي الاية هي نص، هديك يعتبروها ظاهر، هاي الاية يعتبروها نص في تأصيل الشورى، يعني في جعل الشورى اصلا في مسألة الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، في سورة الشورى الاية 8. بالواقع هذه الاية ايضا ما هني الله أعمى أبصار، أعمى بصائرهم، أي شيء من الحق هني شفوه أو أي شيء من الحق هني عرفوا كيف بدي يتمسكوا فيه. إذا بترجع للآية، الآية بالواقع في سورة الشورى لها ما قبلها ولها ما بعدها. إذا أريتم محل ما له الدخل في البحث، يقول المولى بن الآية 37: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. عم يتكلم عن الأحوال الشخصية للناس. والذين استجابوا لربي آمن وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى، وأقاموا الصلاة أمر شخصي فردي ولذلك هو واجب عين، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، هذه الفكرة هلأ من الزعلان، ومما رزقناهم ينفقون، بتنفق، الإنفاق أمر شخصي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أي بغي؟ البغي الشخصي، مش البغي القاسي على الأمة، بدليل أنه أتى العفو فيما بعد. ولما بيكون في بغي على الأمة مش مسمح لك أنك تعفي، العفو مش بإيدك، العفو بيكون لما بيكون أنت المظلوم لحالك، بيكون بمسألك الشخصية. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفى، لما قال فمن عفى عن البغي منهم يستكشف ان البغي في امور خاصة فيك ما يلو مدخلية امر الام. فمن عفى واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. بناء على هذه السياق تستكشف انه وامرهم امر المسلمين في احوالهم الشخصية شورى بينهم، مش امر الدين. خلافي بعد رسول الله من متعلقات الدين، مش من احوالك الشخصية لتكون والله هي محل المشاورة التي ورد الامر بها في سورة الشورى. وبناء على ذلك بيكون الاية اجنبية نهائيا عن مسألة الشورى حتى يتضح المصدر أكثر. تعال أنت شوف نصوص نصوص الاستشارة، ما إيش أمرهم شورى بينهم؟ طيب إذا كان أمرهم شورى بينهم، تعال شوف أنت حينئذ الاستشارة، بتلاقي بيقول أمير المؤمنين المشاورة راحة لك وتعب لغيرك، راحة لك وتعب لغيرك، مش بأمر الأمة، بأمر الأمة هو تعب على اثنين أو راحة على اثنين، لما بيكون راحة لك وتعب على غيرك يعني هو بيفكر عنك فيما له الدخل من شؤونك، بتكون المشاورة حينئذ بأمرك الشخصي. قال أيضا أمير المؤمنين الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، يعني من أخذ رأيه مشي فيه من دون ما يشاور بيكون خاطر، خاطر بشو؟ خاطر بحاله. إذن الاستشارة في الأمور الشخصية. الأمر الخبر الثالث، الحزم أن تستشير ذا الرأي. أيضا من جملة الأخبار عن أمير المؤمنين قال شاور قبل أن تعزم، شاور في أمورك الشخصية وفكر قبل أن تقدم. أمير المؤمنين في خبر آخر بيقول لا يستغني العاقل عن المشاور، يقول في خبر آخر حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويضم إلى علمه علوم الحكماء. في خبر نبوي علي لا تشاور جبانا في أمور الشخصية فإنه يضيق عليك المخرج، ولا تشاور البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاور حريصا فإنه يزين لك شرا. قال أمير المؤمنين للأسطر لا تدخلن في مشورتك بخيلا يخزلك عن الفضل أو يخزلك عن الفضل يخزلك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعف عليك الأمور، ولا حريصا يزين لك الشرع بالجر. من جملة الأخبار لا تشاور أحمق، ولا تستعن بكذاب، ولا تثق بمودة الملوك. من جملة الأخبار أفضل من شاورت ذوي التجارب. من جملة الأخبار خير من شاورت ذو النهى والعلم وأولي التجارب والحزم. من جملة الأخبار استشر أعداءك. أي مشورة بتكون بمسألة الخليفة؟ كل نصوص المشاورة في الأمور الشخصية، عشان هيك ورد الأمر أنك تستشير أعداءك. استشر أعداءك تعرف مقدار عداوتهم ومواضع مقاصدهم، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يشاور المنافقين في الحرب. طبعا أخبار المشورة أخبار كثيرة، ما رح نذكر إلا ما قد تقدم. بناء على ذلك وأمرهم، أي أمرهم الشخصي شورى بينهم مش أمر الدين. أما في أمر الدين هو حسمه بأي تاني، لكن أعمى الله أبصارهم اللي ما شافوها، وهي في قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 36 بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا الله قضى بشيء ما عادش في أحد إن والله يختار أو يشاور. إذا في نصوص بالخلاف على شخص بعد رسول الله ما بتكون من مورد الشورى، بل بتكون آية الشورى أجنبية عن المورد اللي فيه نصوص الإمام لأمير المؤمنين لسوي نصر 2 و3 و4 سيأتي فيني إذن بكتر. هذا الإشكال الأول، أنه الآيات ما بتدل، وأنه نصوص الشورى لو كانت الشورى أصل لورد فيها نص. الإشكال الثاني على مبدأ الشورى، انه يا خي لو كانت الشورى اصل في الخليفه مش لازم النبي كان يبينها، مش يبين ممن نستشير وكيف من نستشير. طيب قال انه لو سلمنا جدل، طب جدل انه وامرهم شورى بينهم تشمل الخليفه، طيب اذا بتشمل الخليفه مش لازم يبين النبي ممن نشاور؟ بنشاور كل المسلمين او العلماء فقط او اهل الحل والعقد النزيه. نفذين من اهل العلم والله نفذين من اهل العلم والسياسي، مش لازم يحدد. الامر الثاني، الامر الثالث انه يا خير لما تشاورنا يمكن ما نتفق على رأي، عندي اختلاف الرأي شو منسوي. امر ثالث مش لازم يحدده الله. الامر الرابع، اتفقنا او تبين رأي الاكثرية، كيف من النفس كيف بتتم المبايعة على هذا الشخص. طيب ما 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 دلل لا عن معنى الشورى لا عن كيفيتها لا من من الشور لا كيف من ننفذ ما وقعت حينئذ عليه المشورة. شو هالنص الشرعي اللي الله بيأمرنا فيه بيخليه غامض ومجمل؟ الله أمرنا بالصلاة بالقرآن صح، بس آمن النبي وضحها. لو الله أمرنا بالشورى في مسألة الخليفة مش لازم النبي يوضحها، النبي ما وضحها أبدا. فاللي بيكشف انه آية وأمرهم شورى ما بتشمل الخليفي وما في ولا نص على الخليفي ابدا. هذا الاشكال الثاني. الاشكال الثالث، يا خير لو كانت مساله الشورى هي الاصل بالخليفي، ما سيادتكم يعني السنه يعني غير الشيعه انتم بتعتقدوا بعداله الصحابي كلها، بتقولوا انه كل الصحابي عدول ما عصب ابدا. يا خير تعال نشوف الصحابي شو عملوا بهالاصل، اصل الشورى اللي عم تتغنوا فيها هلا. بالنسبه لابو بكر خلافته كانت بالشورى، اجتمع الانصار والانصار على فكره هم مؤلفين من قبيلتين الاوس والخزرج، كان بينهم حرب بعاث ظلت 30 عام، ظلت 30 عام انتهت توقفت قبل بعثه النبي بعشر سنين، يعني بعد اثار معركه بعاث في قلوب. خزرج بقيادة سعد بن عبادة والأوس بقيادة أسيد بن خضير. كان سعد مريض، توفى النبي صلى الله عليه وسلم. شو طبيعي انه الخزرج اجوا وقعدوا مع جنب سيدهم بحيث يشوفوا مسألة تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمعوا الخزرج طبعا ابو بكر عمر وسالم مولى ابي حذيفه وابو عبيد الله بن شراح كانوا عم يبرموا بالازقه يشوفوا حدا عم يشتري شيء، شافوا انه والله الخزرج مجتمعين راحوا. الاوس لما شافوا انه والله اجوا المهاجرين والانصار موجودين اجوا كمان، الاوس اجوا زعمائهم مش كلهم بس اجا زعمائهم اللي هو اسيد بن خضر. طرحت مساله اليمين، مسألة الخليفي، لما طرحت مسألة الخليفي سعد دغري هو كان من الشيعة من شيعة أمير المؤمنين أدرك أنه إذا بده يبتعد علي عن الإمامي فأنا الأولى بها، ليش بده يكونوا؟ لذلك صار يطرح حاله. لما صار يطرح حاله حسكت العداوة والحسد برزت في رئيس الأوس أسيد، لما شاف أنه والله سعد هو المطروح أسيد حينئذ ما ضد. اولا اجوا المهاجرين طرحوا مسألة الخليفة، لما اجوا طرحوها واحتجوا حينئذ بالقرابة بانه من اقرب من الانصار، قالوا لهم منكم امير ومنا امير، قالوا لا منا الامراء ومنكم الوزراء. فقام عمر صفق بيده على يد ابي بكر، صفق هيك وانه بايع. قام ابو عبيدة بايع وسالم بايعوا مباشرة، الرئيس الاوس والاوسيين بايعوا خوفا ان تثبت الامور وتروح لسعد. هذه بالمجمل، ولا سيأتي تفصيلها فيما بعد. خي وين الشورى فيها؟ محل الشيء نعم، وين تم الشورى فيها؟ يا خي اذا كان في شورى وقلتوا انه والله تشاور ابو بكر وعمر، طيب امير المؤمنين معقول يعني تبعدوه عن الشورى اللي هو من افضل الصحابي على الاطلاق، ابو ذر عمار سلمان كبار الصحابي كلهم كانوا مش موجودين، وشو هالمشورة اللي تمت بس بين ابو بكر وعمر وسيد بن خضير وسعد بن عبيدي رئيس الخزرج؟ هل بتتم الشورى في اربعة بس؟ ليش في نص على هؤلاء الاربعة بس؟ اذا في نص ليش بمسألة عمر مثلا ما تمش الشورى؟ هذه بالنسبة لبيعة ابي بكر. بالنسبة الى بيعة عمر كانت بنص من ابي بكر بكتاب، كتب كتاب، وين الشورى كانت؟ هلا رح تشوف النص كان يفيق ويغمى عليه والحمد لله. اتهموا النبي بحال المرض انه مجنون، وقع الجنون عليهم بحال المرض، كان يغمى ويفيق يضيع ويرجع يفيق. كتب وكان كتب عثمان بن عفان وكتب قدر الكتاب تكملة الكتاب واسم عمر كتب عثمان ما كتب أبو بكر كان عمر كان أبو بكر غايب عن الصحابة. طيب محل الشيخ انه تمت بكتاب هون الشورى يا اخي ما في الشورى في بيعة في خلافة عثمان كانت شورى بين ستي بس ما كتب كل المسلمين والستي مش المسلمين عينوهن عينهم عمر بن الخطاب هو قال لهم انه هؤلاء الستي بيجتمعوا وحينئذ جعلها لك جعلها كيف محبوك قال لهم انه اذا اجتمعوا على واحد عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص بيجتمعوا مع امير المؤمنين قال لهم اذا اجتمعوا واحد سكن واذا اختلفوا فالرأي الاكثر واذا تناصفوا فالجهة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف فهي الجهة تثبت والطرف الاخر الجهة التانية اما بتقبل او تقتل او تقتل يخيب مبدأ الشورى بقية الشورى هيك بيقول انه والله الامر بالشورى اذا ما بتطبقوا يجب قتل القتل حينئذ على اذا اختلفنا بالاراء هذا الذي تم بالاضافة الى انه هني اكبر واحد عندهم معظمين عمر بن الخطاب شوف شو بيقولوا بحال لما طعنوا ابو لؤلؤة لعمر سبع طعنات في بطن وهذه نتيجة دعوة سيدة النساء عليه لما مصدق لها الكتاب بفدك قالت له شققته قال نعم قالت شق الله بطنك ليك وضرب سبع طعنات البطن واحتل مرض الموت اللهم صل على محمد وعلى محمد شو قال له ابن عبد الله بن عمر قال له لا تدع أمة محمد بلا راعي وصف يعني النبي بيتركها بلا راعي وبدون وصي وعمر لازم يوصي حتى لا يترك أمة النبي بلا راعي هي من جهة من جهة أصل البحث من جهة ربطة بالشورى طيب عمر ما ترك الشورى ما هذا ابنه بيقول له أنه ما تتركها بلا راعي إذا الشورى هي الحاكمة ليش بده هو يوصي هي من جهة من جهتين شوف شو بيقول هو في طبقات ابن سعد الثاني صفحة 343 بيقول لو أدركني أحد رجلين لجعلت هذا الأمر إليه سالم مولى أبي حذيفة وابو عبيد الله بن الجراح نهاية كانوا موتى فيه لما توفى عمر ثم بيقول ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورى لو سالم موجود لوصاله لو ابو عبيد الله بن الجراح حي لوصاله وما بدأ الشورى لهم يحكوا عنه ما عنده هني قول عمر حجي ثم هو بيقول انه لو كان سالم حيا لا ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورى إن قلت إنه كيف الشورى مش حجي وقد استدل بها أمير هذا هو هلا المطلب اللي كيرشينه علينا هلا أي كتاب سني تقراه حاملين علينا إحنا ما خلينا للشورى أصل من أصل شغلناه وبينا إنه بالأساس الحمد لله هي كشجرة خبيثة ما إلى جذر أبدا بالأرض قالوا كيف أنتم عم تحكوا على الشورى هذا أمير المؤمنين يحتاج بالشورى على صفحة خليفته احتج بها في قبال معاوية واحتجوا اي كتاب هلا سني في باب الامامي في باب الجدل بيحتجوا علينا بها الخطبه اللي هي بنهج البلاغة صفحة 407 ومن كتاب الله عليه السلام رقم الكتاب 239 ومن كتاب الله عليه السلام الى معاوية قال له ومن كتاب يعني مش كل الكتاب بعض ومن كتاب إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه هم يختاروا فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار شوف محل شيء وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه إلى آخره بيستدلوا علينا بهذا الكتاب بالواقع لأنه هذا الاستدلال طبعا مش إنه والله إحنا عم نزرع الشك وما يعني حضراتكم ما عشت لتفتوا حتى يظل الشك وما فيناش نرفعوا فيما بعد بالواقع اولا ابن ابي الحديد لما بيورد الكتب الشريف الرضي لما بيورد الكتب بنهج البلاغه ما بيوردها كلها, لانه نهج البلاغه هو مقتطفات بيقتطف. لما بيقتطف لذلك قال ومن كتاب الله. طيب انت عم تستدل علينا بهذا, طيب اعطينا فرجينا شو تمام الكتاب, لعل هذا النص له قرائن ما قبله تصرف عن هذا المعنى اللي انت عم تقوله تجعله بمعنى اخر. اذا بدك تشوف هذا الكتاب بالواقع اورده نص ابن مزاحم في كتاب صفين, كل معركة صفين بتمامه مكتوبة بقلم نص ابن مزاحم. كتاب هو اما بعد بعث له كتاب باول ما طلب منه العزل ومنعه, قال له اما بعد فان بيعتي بالمدينة لزمتك وانت بالشام. لا, قال له لانه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر الى اخر الخبر. تستكشف انت من القول اما بعد فان بيعتي بالمدينة لازم بالمدينة, يعني هذه البيعة اللي تمت بعد وفاة عثمان. هل امير المؤمنين عم يتكلم في مقام بياني واقع حقيقي او عم يتكلم من اجل الزام الخصم؟ ما في طريقين للكلام. ترى انت بتكون عم تتكلم في بياني في مقام بيان الحقائق مثل ما هي هي, ويورد بس ان مشهورة للمهاجرين والانصار, صح بتستدل بهذا القول لامير المؤمنين بتقول حقيقة الشورى هي اصل في الخلافة وهي بين المهاجرين والانصار. اخلاء امير المؤمنين عمالي يخاطب معاوية ليلزم بشي بيعتقد معاوية. معاوية كان يروج للخلفاء السابقين مش بعنوان انهم منصوصين من قبل رسول الله, بل بعنوان انهم نصبوا بالشورى. عم يقول له امير المؤمنين يا خي على هذا اللي انت بتعتقده ما بتأمنش ببيعة ابو بكر وعمر وعثمان ببيعة المسلمين الناجي من الشورى, ما بيعتي مثل حكايتها, فلازم تكون ملزم عليك مثل ما ترى بيعة ابو بكر وعمر وعثمان ملزم عليك. فهو في مقام الزام الخصم وليس في مقام بيان الواقع. هذا من جهة, من جهتين. اذا بتستدل بقول امير المؤمنين بنهج البلاغة, امير المؤمنين بنهج البلاغة اولا بيقول في صفحة 556 بيقول وعجباه أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة, ثم أنشد شعرا قال فإن كنت, خاطب أبا بكر, فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب, وإن كنت بالقربة حججت خصوم, وإن كنت بالقربة حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. انت عم تقول انه اقرب النبي من قريش, ما امير المؤمنين اقرب الى النبي منك, هذا معنى فغيرك اولى بالنبي واقرب. هذا بالاضافة انه قوله فان كنت بالشورى عم يردد الامر, فاذا الشورى مش امر, انه والله مسلم باحقيتك عند امير المؤمنين. هذا الامر الثاني. الامر الثالث, امير المؤمنين في الخطبة الشقشقي هي الخطبة الثالثة بالنهج في صفحة 38 وما بعد بيقول له أما والله لقد تقمصها فلان وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى, ينحدر عني السيل سيل العلم ولا يلقى إلي الطير طير الوهم, إلى أن يقول, إلى أن يقول بالنسبة إلى الشورى اللهم صل على محمد ومحمد صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
الى ان يقول حتى اذا مضى لسبيله عن عمر جعلها في جماعة زعم اني احده, فيا والله, لام لام الاستغاثة, فيا والله وللشورى. امير المؤمنين عم يستغيث بالله من الشورى, كيف بدكم الشورى حينئذ والله هي مطلب حق عنده انه نسلم فيها. بقول فيا والله وللشورى متى اعترض الريب في مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه النظائر. حطوه في قبال عثمان, اكثر من هيك حطوه فيما بعد في قبال معاوية, فيما بعد حطوه في قبال معاوية. اعتبروا انه والله التفضيل قال بحسب الزمن، ابو بكر عمر عثمان ثم علي، وعلي انه في بينه وبين عمر منازع، بينه وبين معاويه منازع. طيب من هالنصوص تستكشف انه قوله في الكتابه عن الشورى من باب الالزام، مش من باب والله انه هو مؤمن فيه بذلك. طبعا بعد في هناك ما له الدخل في مساله الشورى، لكن يمكن انا تعبت وانت تعبت واطلت عليكم، ما دام البحث هو ياخذ بعضه في عمق بعض نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله ان يتقبل اعمالنا وان لا يميتنا الا على ولايه امير المؤمنين وولايه بنيه المعصومين، وان يرزقنا في الدنيا زيارتهم.